راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، ونحن وإياكم في المستوى الثالث. نتحدث في هذا المستوى كما ذكرنا لكم سلفا عن أحكام الصيام، وكذلك نذكر الأحكام المتعلقة في باب الحج، فإن هذا المستوى نذكر فيه طرفا من أحكام الصيام وكذا من أحكام الحج. والحج أيها الإخوة من أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام، فإنه هو الركن الخامس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. الحج في لغة العرب يطلقونه مع القصد، وقال بعض العلماء: بل إن الحج هو القصد إلى معظم، فإنه لا يطلق على من قصد أحدا أنه حاج، إنما يطلق القصد بمعنى الحج إذا كان قصدا لمعظم. وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المعصفرة، فإن الحج هو إرادة المكان المعظم وقصد موضع معظم. فإذا حجوا بيت الله الحرام فإنهم قصدوا مكانا معظما عظمه الله جل وعلا، وقد جعل الله تعالى الكعبة قياما للناس. فهذه الزيارة وهذا القصد يطلق بمعنى الحج، فالحج لغة هو القصد إلى معظم، واصطلاحا قالوا هو التعبد لله جل وعلا. ونستطيع أن نقول في معنى الحج شرعا، لا ينبغي أن نعرف الحج اصطلاحا، بل نقول الحج شرعا. لماذا؟ لأن الحج عبادة شرعية جاء بيانها في الكتاب والسنة، فنعرفها بالشريعة. أما ما كان من المصطلحات التي اصطلح عليها الفقهاء وليست ألفاظا شرعية لها حدود في الشريعة، فإن هذه تعرف اصطلاحا. الحج عبادة شرعية جاء ذكرها في الكتاب والسنة، وجاء بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الأولى في تعريف الحج أن نقول الحج شرعا، لا نقول الحج اصطلاحا. كالإيمان مثلا والإسلام والصلاة، نقول الصلاة شرعا، الإيمان شرعا، الإسلام شرعا، لا اصطلاحا. والحج في الشرع هو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام والمشاعر العظام، يقول علماء في وقت مخصوص على وجه مخصوص. ولو لاحظنا أيها الإخوة كما قلنا في تعريف الزكاة من قبل، أن قولنا على وجه مخصوص وفي زمن مخصوص، أن هذا يوحي بأن هذه العبادة التي قيلها في زمان مخصوص وعلى وجه مخصوص أنها عبادة مشهورة معلومة. ولذلك استغنى العلماء عن تعريفها بقولهم في وقت مخصوص وزمن مخصوص. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول بأن الأمور المشهورة لا ينبغي التدقيق في تعريفها، لأنها واضحة للجميع، وتوضيح الواضحات من أصعب المشكلات. فإذا أردت أن تعرف الشمس مثلا، لو قلنا لك عرف الشمس، فإنك ستنظر إلى الشمس وتقول هذه، ولا أظن أن أحدا عنده مسكة عقل لا يعرف الشمس، بل حتى الصبي الصغير تقول له ارجع عن الشمس إلى الظل فيرجع من الشمس إلى الظل، فهو يعرف ذلك. والمقصود من التعريف هو بيان الحقيقة والماهية، التعريف أن تعرف، الماهية يعني ما هو، ما هذا الشيء، ما حقيقته، ما هو، تعرف ذلك من خلال التعريف. فإذا كان الشيء واضحا معلوما فإن تعريفه ربما زاده إغلاقا. ولذلك كان شأن السلف رحمهم الله أنهم لا يدققون في التعريفات. نعم ربما نحتاج التعريف إذا كان الأمر مشتبها بغيره فنعرفه لنعرف حدوده من حدود غيره. أما الحج فلا يشتبه بالصلاة ولا بالزكاة ولا يشتبه بالصيام. ولذلك نستطيع أن نقول الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين بأن ما استقرت معرفته في نفوس الناس لا ينبغي العناية بتعريفه، كالرجولة مثلا والفتوة والمحبة. لو قلت اليوم لك عرف لي الحب، عرف لي الرجولة، لن تجد اثنين يتفقان على تعريف الرجولة، ولكن يجتمع القوم على أن فلانا رجل، لأن هذه المعاني قد استقرت في النفوس وعرفوها، ولكن تعريفها بعبارة محيطة بها ربما دق وصعب. الشمس كما أسلفت معلومة معروفة، ربما يكتفى بتعريفها بالإشارة. ولذا الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله لما أراد أن يعرف القرآن قال أجد عبارة أستطيع أن أعرف بها هذا النبأ العظيم في كتابه النبأ العظيم، أن أعرفه وأن أبينه إلا أن تكون عن طريق الإشارة، فأقول القرآن هو هذا الذي موجود في هذا المصحف، لأنه في الحقيقة أمر مهما أوتيت من بلاغة لا يمكن أن تحيط بتعريفه وبإدراكه وبعبارة تحيط بمعناه، فهو كلام الباري جل جلاله وتقدس أسماؤه. نعود فنقول يا إخوة بأن الحج في الشرع عرفه العلماء بتعريف فيه اقتضاب، وقالوا التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام والمشاعر العظام في وقت مخصوص في فعل مخصوص، كل ذلك لكونه مشهورا معلوما. فنكتفي ونقول الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. طيب ما حكم هذا الحج؟ أتصور أن مسلما يعرف شيئا بسيطا من دين الإسلام لا يجهل أن الحج من أركان الإسلام. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا الحج يجب مرة في العمر، فهو باتفاق أنه واجب وأنه ركن من أركان الإسلام، وبالاتفاق أنه يجب مرة في العمر. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل ذلك أن الحج يكون مرة في العمر كما هو ظاهر من هذا الحديث في صحيح مسلم. وقد أجمع المسلمون على أن الحج واجب وأنه من فرائض الإسلام وأنه يكون مرة في العمر لا يتكرر في كل عام. وهذا الحج أيها الإخوة الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام لا شك أن له منزلة عظيمة في هذا الدين وله مكانة جليلة في هذا الدين. نعرف مكانته ومنزلته بعد فاصل يسير بإذن الله عز وجل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح.
ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهذا بذاته يدل على مكانته، فإن أركان الشيء هي دعائمه. فإذا قلنا الحج ركن من أركان الإسلام، والأركان هي التي يقوم عليها البناء، فإذا هدم الركن هدم البناء، ومن ذلك نعلم منزلة هذا الفرض. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فالحج ركن من أركان الإسلام العظام، مبانيه الجسام، وهو يدل على فضلها أنه ركن. وقد قررنا قاعدة من قبل أن التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض أحب من التقرب بالنوافل، والفرائض درجات كما أن السيئات دركات. فعندنا كبائر للذنوب وصغائر، وعندنا واجبات وفرائض، فالواجبات لها منزلة، والفرائض التي هي أركان الإسلام أعظم منها منزلة. وعندنا كبائر وصغائر في الذنوب، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فكل شيء له مقدار وكل شيء له قدر في هذا الدين، منه الكبير ومنه الصغير ومنه الركن ومنه الواجب. فالحج من أركان الإسلام العظيمة، مبانيه الكبيرة التي من حافظ عليها فقد فاز وسعد. زيادة على كون الحج من أركان الإسلام، وهذا بذاته يكفي للدلالة على فضله، فقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضله. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكيف يكون الحج مبرورا؟ قال علماء: يكون الحج مبرورا إذا اجتمعت فيه صفات. الأول أن تكون النية خالصة لله تعالى، فيخرج المرء من بيته لا رياء ولا سمعة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ من تلبيته أنه يقول: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا يخرج المرء من بيته للحج ليقال الحج فلان والحاج فلان، إنما هو يخرج من بيته ويتمنى أن لو لم يعلم عنه أحد لكان خيرا له، ويتمنى أن لا يطلع عليه أحد من الناس. واليوم نرى أننا جميعا إذا حججنا علم عنا القريب والبعيد، وربما بعض الناس يجعل له كما يسمى في وسائل التواصل إشارات وعلامات تدل على أنه في مكة، فربما كتب أنه في مكة، وربما أرسل رسائل للناس أنه في الحج، وربما صور نفسه بملابس الإحرام للدلالة على أنه في الحج، وربما لبس عليه الشيطان وجعله في يوم عرفة يراسل الناس جميعا: إنني من صعيد عرفات، أدعو لكم بالمغفرة والثبات، وهذا في الحقيقة تلبيس من الشيطان. فأول ما يحرص عليه الحاج أن يكون حجه لله جل وعلا، وألا يكون هذا الحج يراد به غير وجه الله جل وعلا. إذا علمنا هذا فإنه ينبغي للمرء ألا يريد بحجه غير وجه الله جل وعلا، وكذلك ينبغي للمرء إذا أراد الحج أن يكون من مال حلال. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الذي يحج بأموال الناس هذا كيف يرجو أن يكون حجه صحيحا؟ الذي يختلس أموال الناس ويسرق أموال الناس هذا حجه حج ليس تاما وليس مبرورا، وقد جاء الإسلام بتحريم ذلك. وهذا ليس كفعل بعضهم من أهل الجاهلية الذين يقولون ولست أسأل العبد اللئيم بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. هذا رجل يقول ما يسأل أحد من إبله شيئا، لأن الإبل التي خلقها الله في البلاد كثيرة. يقول وإني لا أستحي من الله أن أرى بيدي حبل ليس فيه بعير. يستحي من الله أن لا يسرق، هذا من جهله. أما المؤمن العبد الصالح فإنه يعلم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله تعالى ذكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وأن يستجاب له مطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له. ولذلك أيها الإخوة، الحج المبرور يكون بمال حلال بنية صالحة، أن يكون على ما وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالذي يذهب للحج من غير رفث ولا فسوق فإنه يعود كيوم ولدته أمه، يعود سليما من كل ذنب، يرى نظيفا بريئا كالصغار ليس لهم ذنب. ولذلك ينبغي المسلم إذا حج ألا يرفث ولا يفسق، لا يتحدث عن أمر النساء، ولا يبدأ مقدمات الجماع، ولا يفسق، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كما يصنع على أرض الشوك يحذر ما يرى، يترك الذنوب ولا يتفت لشيء من الفسوق. وكذا لا جدال، قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فينبغي له أن يجتنب ذلك كله. إذا فعل المسلم ذلك فإنه يكون بذلك قد نال فضائل الحج التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اختلف العلماء هل الحج يكفر الصغائر أم يكفر الصغائر والكبائر. الراجح والله أعلم أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، وقال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا لا يمكن أن يكون مع وجود الكبائر ومع إثمها. حتى قال بعض العلماء من حج حجا مبرورا فإن الله تعالى يؤدي عنه حقوق العباد، فلو كان ثمة حق عليه لا يستطيع الوفاء به فإنه من ثواب الحج المبرور أن الله تعالى يؤدي حق العباد ويؤدي الحق الذي عليه للعباد سبحانه وتعالى، كل ذلك لفضل الحج ولعظيم ثوابه عنده سبحانه وتعالى. هذا الحج أيها الإخوة قلنا بأنه واجب، وكل واجب كما تعلمون وأنتم فقهاء الآن أخذتم دروسا كثيرة في الفقه وعلمتم أن الشريعة لا توجب إلا بشروط، كل واجب له شروط حتى يحصل هذا الوجوب. فما شروط وجوب الحج؟ الحج له شروط، منها ما يكون شرطا للوجوب، ومنها ما يكون شرطا للصحة والوجوب، ومنها ما يكون شرطا للإجزاء فيصح لكنه لا يجزئ. فنذكر هذه الأحكام ونذكر هذه الشروط. أول شرط من شروط الحج ووجوب الحج الإسلام، فمن كان كافرا فإن الحج لا يجب عليه، وذلك معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل اليمن قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ولذلك فإن الكافر لا يؤمر لا بصلاة ولا زكاة ولا حج ولا صدقة حتى يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه من الإتيان بالشهادتين والدخول في هذا الدين. ولذلك فإن الكافر لا يصح عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك من شروط وجوب الحج العقل، فإن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا حج يجب عليه، وكذلك الصغير فإنه غير مكلف فلا يجب عليه الحج، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه. ولكن لو أن صبيا حج، هل حجه مقبول؟ هل له أجر؟ وهل هذا الحج يجزيه عن حجة الإسلام؟ نعرف ذلك إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. فكنا قد تحدثنا قبله عن بعض شروط وجوب الحج، وذكرنا الإسلام والعقل والبلوغ، وذكرنا مسألة وفي حكم حج الصبي: هل إذا حج الصبي يكون حجه صحيحا؟ وهل له أجر؟ وهل لوليه أجر على ذلك؟ وهل يزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ دعونا نأخذ الجواب من قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما في الحج فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، رأهم في الروحاء. قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أن الصبي يصح حجه ولوليه أجر في ذلك، لكن هذا الحج لا يزيه عن حجة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي: قال: من حج أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. وعلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة في مذاهبهم الفقهية إلى أن الصبي إذا حج فإن حجه لا يجزيه عن حجة الإسلام، وعليه أن يحج حجة أخرى. قال علماء: الصبي له حالان، إما أن يكون هذا الصبي مميزا وإما أن يكون غير مميز. فإن كان الصبي مميزا ينوي الحج هو، وإن كان غير مميز نوى عنه وليه ويلبي عنه، فيقول لبيك اللهم حجا عن ابني فلان تمتعا قرانا مفردا كما سيأتي بيانه. أما إذا كان مميزا فإنه هو ينوي. وكذلك إذا كان الصبي مع وليه فإن على وليه أن يمنعه من محظورات الإحرام لأنه دخل في النسك، ولو فعل الصبي محظورا فإن عليه الفدية. واختلف العلماء على من تكون الفدية للصبي، فمن قائل تكون على في مال الصبي إذا كان له مال لأنه هو الذي باشر المحظور، ومن قائل تكون على الولي لأن الولي هو الذي سلطه على ذلك. هذا صبي ما يحسن فأخذه وليه إلى الحج، وهذا الصبي يمس الطيب يغطي رأسه، فنجعل الفدية في ماله قد حصل الضرر عليه وأوقعنا عليه الضرر من غير تعمد منه، قالوا يلزم به الولي. وقال آخرون بل لا فدية عليه لأنه غير مكلف. والصواب أن عليه الفدية، أن عليه الفدية لأنه دخل في النسك، والله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله. فالعمرة والحج تلزمان بالشروع، فإذا شرع العبد فيها وجبت عليه. كذلك من شروط وجوب الحج الحرية، فإن من كان رقيقا فإنه مشغول بخدمة سيده ولا يجب عليه الحج، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ويرون أن الرقيق لا يجب عليه الحج، وإذا حج فإن حجه صحيح ويكون له أجر في ذلك، لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام إذا اعتق بعد ذلك، بل عليه أن يحج حجة أخرى. وأيضا ذكر العلماء من شروط الحج القدرة على الحج والاستطاعة. والحقيقة أن الاستطاعة شرط لجميع العبادات وليست الحج خاصة، لكن العلماء نصوا على اشتراط الاستطاعة في شروط وجوب الحج لأمرين: أولا لأن هذا الشرط جاء منصوصا في كتاب الله تعالى، ثانيا لأن الحج مظنة عدم الاستطاعة بخلاف غير من العبادات فالأصل فيها الاستطاعة، لكن الحج لبعد مسافة واحتياجه للمال وربما كثر عدم استطاعة الناس عليه، ربما كثر عدم استطاعة الناس له. ولذلك لما كان الحال كذلك قال العلماء يشترط الاستطاعة، فما ضابط الاستطاعة التي تجعل المرأة يجب عليه الحج؟ الاستطاعة هي القدرة المالية والقدرة البدنية، أن يكون قادرا في ماله أي أن يجد مالا يمكنه من الوصول إلى المناسك والوصول إلى المشاعر والاتيان بالمناسك. والقدرة البدنية أن يكون قادرا على ركوب السيارة أو الطائرة والثبات على الراحلة ويؤدي المناسك بقدرة. أما إن كان المسلم عارزا عن الركوب كالمريض المعضوب الذي لا يستطيع الثبات، أو كان المرء فقيرا لا يجد مالا يستطيع أن يركب به إلى الحج، فمثل هذا ليس مستطيعا. فمن كان قادرا ببدنه وماله وجب عليه الحج، أما من لم يكن قادرا بماله وبدنه فإن الحج لا يجب عليه. أما إذا كان المرء يستطيع الحج بماله ولا يستطيع ببدنه، يعني عندنا بدن ومال، الحج عبادة مالية وبدنية، حتى يجب الحج على مسلم يجب أن يكون لديه مال يستطيع من خلال هذا المال أن يصل إلى مكة، ويجب كذلك أن يكون عنده قدرة بدنية يصل بها. فإذا كان المسلم لا مال له فإنه لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع البلوغ والوصول إلى مكة، وإذا كان المسلم لديه مال لكن ليس لديه قوة وقدرة بدنية للوصول إلى المشاعر فمثل هذا يجب عليه أن يوكل غيره ليحج عنه. ودليل ذلك أن امرأة من خثعم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. رواه الإمام مسلم رحمه الله. ولذلك إذا كان المرء مستطيعا ببدنه دون إذا كان مستطيعا بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. قال بعض الفقهاء: يجب أن يقيم من يحج عنه من بلده، والصحيح أن ذلك ليس بواجب، بل يحج عنه من شاء. ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل ويحج الرجل عن المرأة، لكن يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم حجا عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقيل هذا من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمرأة أيها الإخوة تزيد شرطا على هذه الشروط، وهو أن يكون لها محرم. فإن لم يكن للمرأة محرم فإن الحج لا يجب عليها، لا بنفسها ولا ببدل. ولذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأة طلقت حاجة وإني اكتتبت في غزاتي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فدل ذلك على أن الذهاب مع المرأة لازم وواجب أن تكون حجتها بمحرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل يترك الجهاد كما في الصحيحين ويذهب مع المرأة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. علمنا من ذلك أن المرأة لا يحل لها أن تسافر للحج ولا لغيره إلا مع محرمها، وهذا شرط لوجوب الحج. وينبغي لمحرمها أن يعينها إن طلبت ذلك، وأن يحج بها إن كان مستطيعا، وخصوصا إن أعطته نفقة الحج. والمرأة ينبغي لها أن تعتني بذلك، حتى لو وجدت رفقة مأمونة فإن الأصل أنها لا تحج إلا مع ذي محرم. ورخص بعض العلماء لحج المرأة مع الرفقة المأمونة، لكن هذا على خلاف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لكن لو حجت مع رفقة مأمونة من الصالحين والصالحات فله وجه وقول عند بعض العلماء في الحج الواجب، كما حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف في زمن عمر رضي الله عن الجميع. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا، وأن يبلغنا مراضيه، وأن يستعملنا فيما يرضيه. نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.